الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس عشر بعد المئة من كتاب الزكاة، من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الخامس من كتاب الزكاة. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، وهو حديث ثابت. وطعن فيه ابن حبان من جهة بهز بن حكيم، قال: لولا حديثه فإن آخذوها وشطر ماله لأدخلته في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه. وقد دافع عنه الذهبي في تاريخ الإسلام. ووجه الانتقاد من جهة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذوها وشطر ماله، يعني يأخذ الزكاة ونصف المال. هذا قول لبعضهم، والصحيح أن معناها نأخذ الزكاة وبعض المال تأديبا له وتغريما، فإن الشطر يأتي بمعنى البعض. وقال بعض أهل العلم بأن العمل على خلاف هذا الحديث، والحديث يحتج به على جواز أخذ الزكاة من مانعها بالقوة، وأن منع الزكاة يعتبر من الذنوب العظيمة التي تستوجب التغريم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قوله: في كل سائمة إبل، أي في الإبل التي ترعى بغير إعلاف. وقد تقدم أن من شروط الزكاة في بهيمة الأنعام حولان الحول، وأن تكون سائمة مع بلوغ النصاب، في 40 بنت لبون. وقد تقدم معنا أن في 25 بنت مخاض، وفي 30 بنت لبون، فكأن هنا مخالفة لما ثبت في الصحيح. لا تفرق إبل عن حسابها، أي لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطى الزكاة ممتثلا لأمر الله وملتزما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجرها، أجر الصدقة وأجر الامتثال. وفيه أهمية الإخلاص، وأنه سبب لقبول العمل والأجر عليه. فمن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، من منع الزكاة بخلا فتؤخذ منه قصرا، ولولي الأمر إن رأى المصلحة في تأديبه أن يؤدبه بأخذ شيء من ماله للفقراء، وإن رأى عدم ذلك فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وأما من منعها جحودا لفرضيتها وركنيتها فهذا يعتبر مرتدا، وحكم المرتد في شريعة الله: من بدل دينه فاقتلوه. عزم من عزمات ربنا، أي أن أخذها عزيمة يجب أن يؤتى به. ثم قال: لا يحل لآل محمد منها شيء، فيها دليل أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. ولما أهدى له سلمان رضي الله عنه هدية قبلها، وحين تصدق عليه صدقة جعلها في أصحابه. قوله: وعلق الشافعي القول به على ثبوته، لأن الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وربما لم يثبت عنده فيقول إن صح فأنا أقول به. ووجه عدم القول به صراحة وشطر ماله، فعلى التوجيه السابق لا حرج، إما أنها منسوخة وإما أن الأخذ ليس بعزيمة وإنما هو على المصلحة. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال فيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحال فيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه، ضعيف والراجح وقفه. قال الحافظ في التلخيص وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا، رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا. قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم انتهى، وإن مرفوع إلا أخرى قادحة. قال الحافظ في الترخيص نبه ابن المواق على علة خفية فيه، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب عن جرير بن حازم الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمار عن أبي إسحاق فذكره. قال ابن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل انتهى، والحسن بن عمار متروك أو كذاب في الحديث شديد الضعف، فهذا المحقق. والعمل عليه أنه لا زكاة في الفضة إلا إذا بلغت النصاب، ونصابها 5 أواق والأوقية 40 درهما، فإذا بلغت جميعها 100 درهم وهذا هو النصاب وحال عليها الحول وهذا هو الشرط الثاني ففيها 5 دراهم تقسم 200 على 40 فيكون ناتج الزكاة. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا أي من الذهب أو ما يقوم مقامه في حق من يرى أن النصاب يكون على الذهب، والصحيح عندنا أن النصاب يكون على الفضة. وال20 دينار كل دينار ب4 دراهم ب4 جرامات وشيء من الجرام، فيكون النصاب 85 جراما وبعضهم يزيد أو ينقص بالنظر إلى عيارات الذهب، لأن الذهب كلما زاد فيه الفلز كلما نقص عياره، فأصفاه 24 ثم 21 ثم 18 وحال عليه الحول، والحول سنة ففيها 0.5 دينار، لأن 20 إذا قسمت على 40 كان الناتج 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. لو كان له 25 دينار نقسمها على 40 فيكون 0.5 دينار، وعندنا هنالك يعني شيء من ربع الدينار أو نحو ذلك، 5 على 40 سيكون كم يا أخوة؟ يعني 8/10 أو نعم 8/10 أو كذا، ففيها 0.5 دينار فما زاد في الحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث عليه جماهير أهل العلم على ما يأتي من كلام الترمذي رحمه الله أنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، هذا على إطلاقه في المال المستفاد، أما المال الذي هو داخل في عروض التجارة أو المال الذي يكون زائدا على أنصبة بهيمة الأنعام فإنه يرجع إلى أصله ويخرج عليه الزكاة. قال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول، والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه نعم، هذا الحديث أخرجه مالك موقوفا، وأخرجه الترمذي مرفوعا موقوفا، والمرفوع ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد جاء عن عائشة مرفوعا لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. وفي حارثة بن محمد ضعيف، أخرجه ابن ماجه، وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن أبا بكر لم يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا منقطع. والمراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو نحو ذلك، ولا يكون من نتائج المال الأول. قال مالك الموطأ: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في ماله في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. أبيه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإن زكاة المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان وأهل الكوفة. انتهى. ولننظر إذا هذه المسألة بمنظورين. حين يأتي إليك رجل فيقول لك: لي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ومقداره كذا، ولي مال حصلته خلال العام ومقداره كذا، فهل أؤدي زكاة الجميع أم زكاة ما حال عليه الحول؟ ماذا يكون الفتوى؟ الفتوى بالنظر إلى حاله. إن كان ماله المستفاد أو إن كان ماله الذي فيه الزكاة مال تجارة، وهو ما يسمى بعروض التجارة، أضيف الأول إلى الآخر وأخرج عنهم جميعا. وأما إذا كان مال مستفاد كرجل يشتغل بيده عنده 10,000 سعودي قد جمعها حال عليها الحول، عنده 3,000 لم يحل عليها الحول، لا يجب عليه الزكاة إلا فيما حال عليه الحول. فهمتم الفرق يا أخوة بين المسألتين؟ أعيد: عندنا رجل له تجارة حال الحول وعنده 10,000 سعودي، هذه حال عليها الحول، وخلال العام ربح 5,000 سعودي، بعضها حصلها قبل الجرد بليلتين أو 3، نقول يجب عليك إخراج الزكاة على 15,000. مفهوم؟ لأنه مال ينمو، مال تجاري. رجل معه 30 من الإبل حال عليها الحول، ثم دخل عليها 5 من الإبل لم يحل عليها الحول، كم يؤدي من الزكاة؟ يؤدي زكاة 35، يؤدي زكاة 35، لأن هذا يضاف إلى ما تقدم. لكن رجل يحترف بيده، اشتغل ليس لديه تجارة، فمعه 10,000 أضاف إليها 3,000 بعد 5 أشهر، نقول ما حال عليه الحول أدى زكاته، وما لم يحل عليه الحول إن شئت أن تقدم وإن شئت أن تنتظر حتى يحول الحول. هذا هو: لا زكاة من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. هذا في غير عروض التجارة. قال عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه. قال ابن عبد البر: وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة في الإبل ولا في البقر العوامل ولا في شيء من الماشية التي ليست بمهلة، وإنما هي سائمة راعية. ويروى هذا القول عن علي، وجاء عن طائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم. وعلى قول هؤلاء: من له 4 من الإبل السائمة وواحدة عاملة، أو 29 من البقر راعية وواحدة عاملة، لم يجب عليه الزكاة لأنه ليس في العوامل زكاة. وإنما الزكاة فيما كان سائما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وفيما كان قد وضع للتجارة على أنه من عروض التجارة. قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق أخوه بالبقر العوامل سيارات الأجرة العقار الذي يؤجره فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما خرج منه وحال عليه الحول. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقد ذهب جماهير أهل العلم على أن في مال اليتيم زكاة، وذهب بعض أهل العلم كابن عباس إلى أنه ليس في مال اليتيم زكاة. واستدل ابن عباس وغيره لما تقدم لا زكاة حتى يحول الحول، لا هذه مسألة أخرى، واستدلوا بقوله رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث وهذا صبي غير مكلف. وذهب ابن مسعود إلى أنه يؤخر الزكاة حتى إذا بلغ أخرجها، والصحيح أن عليه الزكاة لأنه حق متعلق بالمال. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الطائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك. انتهى. والقول الأول أصح. قوله من ولي مال يتيم، من ولي يتيما له مال، فيه كفالة الأيتام وما في ذلك من الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، فليتجر له ويضمن، يضمن الخسارة لا يفرط فيه بحيث يتلفه عليه أو يدخل به في مضاربات غير مضمونة، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لو قدر أن عمر الطفل سنة واحدة وترك له أبوه 10,000 ريال سعودي، فيخرج الزكاة من كل 40 جزءا جزءا واحدا، فيلزمه 250 في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية يقسم 9,800 على 40 ويخرج، المرة الثالثة يقسم كذا على 40 ويخرج، ربما ما يبلغ 15 سنة إلا وقد ذهب كثير من المال. فهنا إن كان الكفيل مستطيعا للتجارة فيه ضامنا للحفظ له فلا بأس. وأثر عمر الذي أشار إليه الشافعي أو أثر سعيد بن المسيب، نعم أثر عمر: ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكله الزكاة. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه، فيه الدعاء للمتصدق من أن الله عز وجل يبارك له في ماله وأهله ويبارك له في صدقته، والصلاة هي الدعاء: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم، والحديث ضعيف، أعله أبو داود بالإرسال. فقال: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن ذازان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله أن العباس وابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، أي تعجيل الزكاة الواجبة المفروضة، فرخص له بذلك أي أذن له. وقد بوب البخاري باب من أحب تعجيل الصدقة، واستدل بحديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم خرج تخطى رقاب الناس، فقيل له بذلك قال ذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. واختلف العلماء فأجاز الجمهور وأهل العلم تعجيل الصدقة أي الزكاة المفروضة، ومنع بعض أهل العلم، وحجة من منع أنه قال ليس في المال زكاة حتى يحول الحول، والحديث كما تقدم ثابت عن بعض الصحابة موقوفا عليهم وليس بمرفوع. الأمر الثاني أن المعنى من الحديث لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول، أما إذا قدمها تطوعا من نفسه فلا حرج في ذلك. واستدل المانعون بأن الصلاة لا تصح قبل الوقت، وهذا قياس مع الفارق فلا يصح الاستدلال به. واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها، والصحيح الذي عليه الجماهير أن صدقة الفطر إنما تجزئ قبل العيد بيوم أو يومين، وفي رواية في الموطأ أو ثلاثة، عن ابن عمر رضي الله عنهما فلا بأس بتعجيل الصدقة سواء كانت الصدقة المستحبة أو تعجيل الزكاة المفروضة، والله المستعان. إلا أن التأخير ممنوع، فمن أخر صدقة الفطر عن وقتها كانت له صدقة وليست بزكاة، ومن أخر زكاة المفروضة عن وقتها فقد ظلم الفقراء ومنعهم حقهم، ولا يجوز له ذلك، بل يتعين على الإمام أن يأخذها منه بالقوة لما تقدم إنا آخذوها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. يقول حديث بهز موافق لحديث أنس لأن فيه من 36 إلى 45 بنت لبهن، جزاك الله خير على هذا التنبيه.